قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
واحفظ بلدنا والبلاد المسلمة وشعوبها وارحم ضعوف ما لهم قدرة وعذنا من الفتن واغفر خطايا قبرا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم أما بعد، أيها الأحباب، رأينا أن الأمر في زمن عثمان رضي الله عنه قد اختلف تماما عن زمن عمر، فإن في زمن عمر الفتن قد انطفأت تماما، لا يوجد فتن إطلاقا، والأمة الإسلامية في الزياد، وكل من حاول أن يرفع رأسه ببدعة أو بأمر يشق بها العصا كانت درة عمر تنزل وتهوي على رأسه. في زمن عثمان رضي الله عنه بدأت الحقبة الأولى، أي منتصف عمر الخلافة لعثمان، كانت على خير ما يرام، هناك هدوء، هناك دعوة، هناك فتوح لبلاد الإسلام. في أول النصف الثاني من خلافة عثمان بدأ الخلاف يدب وبدأ يعظم حتى وصل إلى بعض الصحابة، وبدأ اعتراضات وانتقادات ما استطاع أحد أن ينتقد هذه الأشياء في زمن عمر، وما هذا إلا يعني لحلم عثمان، وكان رجلا حييا رقيقا لا يواجه أحد بما يكره، حتى وصل الأمر إلى حصاره وحاصره الأشرار، وكان هذا على حين غفلة من غالب الصحابة، كان الغالب إما في غزوة وإما في الحج، ثم آل الأمر إلى قتله رضي الله عنه. قبل القتل أحس عثمان أنه سيقتل، كان قد تزوج بامرأة شابة من قبيلة كلب، وكانت على دين النصارى، ثم أسلمت وكانت من خيرة النساء تسمى بنائلة بنت الفرافصة، كانت معه في الدار يوم حوصر، كانت تقوم عليه وترعاه، وأيضا هي ما تخيلت ولا تصورت أن الأمر سيؤول إلى قتل أمير المؤمنين رضي الله عنه. الصحابة منهم يعني الذين كانوا في هذا الوقت موجودون حاولوا أن يعني يدافعوا عن عثمان، وحاولوا أن يمنع هؤلاء الأشرار، وحاولوا أشياء كثيرة جدا، إلا أن عثمان كان يرفض هذا تماما، وهم أيضا كانوا على نوع من الأمان، ما تخيلوا أن يصل الأمر إلى حد قتل مجرد جموع حاصرت بيت عثمان رضي الله عنه ثم ستنصرف. ولكن فجأة على حين غفلة اتفق البعض على اقتحام حرمة عثمان رضي الله عنه، ودخلوا عليه وكان قد نشر المصحف ليقرأه، فلما رأت هذا نائلة رضي الله عنها أسرعت وحاولت ردهم فامتنعوا، كشفت عن شعرها عسى أن يستحي هؤلاء الأشرار، حتى أن عثمان رضي الله عنه قال والله لقتلي أهون عندي من كشف شعرك، دعيهم. حاولوا أن يدخلوا معهم بعض السيوف والمدي السكاكين، فلما هوى أحدهم بسيفه حالت نائلة بين السيف وبين عثمان فوقع فقطع لها أصبعين في يدها، ثم انهالوا على عثمان حتى قتلوه، فأكبت عليه، ولكن قدر الله كان نافذ وكان أمر الله مفعولا، قتل الخليفة عثمان رضي الله عنه. ووقع في الأمة نوع من يعني الاختلاف، أنكر غالب الصحابة أنفسهم، أيقتلوا أمير المؤمنين الخليفة في دار الخلافة في دار النبوة في دار الهجرة ولا أحد يستطيع أن يدافع عنه؟ حتى أن بعض من ربما كان يعترض على عثمان كطلحة، ندم ندما عظيما وأحس بألم شديد، حتى أنه قال: والله ما أنكرت نفسي إلا بعد قتل عثمان رضي الله عنه. كان مجرد خلافات عادية ما فطن إليها الأصحاب إلا بعد مقتل عثمان. ولذلك أيها الأحباب، بداية الخلاف اختلاف، مجرد اختلاف وجهة النظر، اختلاف في بعض الأمور العامة أو الخاصة، هذا الاختلاف يؤدي إلى نوع من الخلاف. ولذلك نرى أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان دائما في الصلاة يقول: استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم. كان يقول هذا أحيانا. إذن الاستواء، التراص، تساوي الأبدان، سيؤدي إلى تساوي القلوب. أما اختلاف الأبدان قد يؤدي إلى اختلاف القلوب. ولذلك دائما الأمة حينما كان مصدرها واحد ومنهجها واحد وسبيلها واحد فلا خلاف ولا اختلاف، ولا تكون كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءتهم البينات. إذن المشكلة أن الله عز وجل حذرنا وبين لنا ونبهنا أن الصراط المستقيم واضح، وأن جميع الأمة يجب أن تمضي على هذا الصراط، وأن الاختلاف شر. ولذلك يؤدي الاختلاف إلى هذا الخلاف الذي قد يؤدي إلى مفاصلة تامة بين المسلمين. ولذلك الفرق النارية بدايتها اختلاف على الأصول. قد بين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الأمة ستفترق. افترقت اليهود والنصارى على 72 ملة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة أو ملة، كلها في النار إلا واحد، أو 72 في النار وواحدة في الجنة. إذن ما الذي أدى بهذه الفرق التي مصدرها وأصلها وأساسها الكتاب والسنة؟ نعم، اختلاف الفهوم الذي أدى إلى التضاد حتى حورت الأصول والفروع. ولذلك أيها الأحباب، الأصل الثابت هو أن نتقي الله عز وجل، أن نهيئ التربة للزرع للبذر. يستحيل أن نأتي إلى أرض صحراء جرداء ونلقي فيها بذرا ونقول سيخرج مهما كان نوعه جيد، إلا أن هذه الأرض لا يصلح فيها الزرع. لابد من إصلاح الأرض، لابد من تهيئة هذه الأرض لقبول هذا البذر مع كيفية إيجاد الماء الذي ينبت هذا البذر، تهيئة التربة. ولذلك يعني قبل أو قبيل موت النبي صلى الله عليه وسلم وعظ موعظة، يقول العرباض بن سريع رضي الله عنه، والحديث رواه أبو داود والترمذي بسند جيد، يقول: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب. قال: فقلنا يا رسول الله لعلها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد، وإنه من يعش منكم بعدي فسار اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أريد أن نقف مع الشطر الأول. قال العرباض: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة. قلبت وبحثت في هذه الموعظة لم أجد لها أثر. كأن الصحابي رضي الله عنه ما عناه الموعظة، هي أثرت في القلب حتى أدمت العين. لكن هذا التأثير، هذه الموعظة حركت فيه نوع من العمل، أن عقل عن النبي صلى الله عليه وسلم السبيل والطريق لعبور هذه الدنيا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. ليست الموعظة أصل، الموعظة وسيلة، سياط تدفع بقلب العبد إلى السير إلى الله عز وجل. ولذلك نرى أن الغالب ربما لا حظ له من هذا الدين إلا المواعظ، يسمع الموعظة تذكره بالجنة، تذكره بالنار، تخوفه من وعيد الله عز وجل إلى آخره، يقشعر البدن ويلين القلب ثم يعود كما كان. هذه مصيبة، صارت المواعظ ألف عند الغالب، الموعظة هي محرك، تحرك القلب إلى الله عز وجل، والقلب يحرك البدن إلى الله سبحانه وتعالى. شخص سمع موعظة عن الصلاة وكيفية التبكير إلى الصلاة ومنزلة الصلاة، تحرك بكليات، فما تخلف عن تكبيرة الإحرام أبدا، ظل مثابر، ظل يدفع نفسه دفعا حتى وصل إلى مرحلة الاستقرار في التبكير إلى الصلاة. هذه المواعظ. أما أن أسمع الموعظة ولا أثر لهذه الموعظة إلا التلذذ، إلا أن أطرب سمعي وأهيج قلبي ثم أعود كما كن، فلا. مواعظ في غض البصر، في عدم سماع ما حرم الله، في عدم الكلام بما حرم الله، موعظة في السير، في عدم السير إلى الحرم، مواعظ كثيرة. فإن كان الحظ هو الوقوف عند الموعظة، لم يكن من سبق من الصحابة رضي الله عنهم يقفون عندها موقف. هنا يقول العرباض: موعظة بليغة، وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة، ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، تأثر. فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، هذه موعظة بليغة، نريد منهج، نريد أمرا موجزا مختصرا نعرف به الطريق، فأوصنا. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: أوصيكم بهذه الأصول. أولا بتقوى الله عز وجل، والتقوى كما هو معلوم هو الحذر من مخوف، وأعظم مخوف هو غضب الرب سبحانه وتعالى. من أعظم المخوفات ذكر النار، أن تذكر أن هناك نارا تلظى وقودها الناس والحجارة، تؤثر في قلبك فتدفعك إلى العمل. أوصيكم بتقوى الله. وهذه التقوى إن استقرت في قلب العبد تدفع إلى أمر آخر، ألا وهو والسمع والطاعة. وإن تأمر عليكم عبد، الطاعة لأولي الأمر حتى لو كانوا من أراذل الناس، حتى لو كانوا من الموالي والعبيد، يلزم على العبد سمعا وطاعة لهؤلاء ما لم يأمروا بمعصية. فإن أمروا بمعصية فلا سمع لهذا الأمر ولا طاعة، بلا خروج وبلا شقشقة وبلا خلاف على ولاة الأمور. هذا أصل. والسمع والطاعة، لأن الخلاف شر قد يؤدي بزعزعة كيان الأمة. ولذلك الاستقرار، استقرار الأمة مع الحاكم الظالم أفضل من الشقشقة عليه فتنحرف الأمة ويضرب بعضها بعضا. ولذلك نرى هناك أمثلة في الواقع كثيرة جدا جدا من شقشقة البعض على كثير من الخلفاء أو الحكام أو الأمراء، أدى إلى إراقة دماء كثيرة جدا، وهذا تاريخ طويل لا داعي لذكره الآن. إذن أنا ملزم أن أسمع وأطيع في المعروف، فإن أمرت أنا بسمع وطاعة في غير طاعة الله عز وجل، لا إلا أن أكون مكرها، وهذا له تفصيل. والسمع والطاعة: وإن تأمر عليكم عبد، وإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، أي أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رد الجميع إلى عهده وإلى زمانه وإلى وقته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الخلاف سيكون بعد. إذن أنت إذا أردت أن تعود إلى الأصل إلى الأصول فعليك بما كان في زمن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، عليك بفهم هؤلاء الأصحاب الذين عاشوا في كنف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، سمعوا قوله، رأوا فعله، تابعوه على ما أراد وما أمر، تأسوا به في كل شيء في القليل والكثير. ولذلك سيحدث بعد الخلاف، وإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. مرد الخلاف والشقاق ما هو؟ أن يرجع إلى الأصل. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين تمسكوا بها. لما لم يقف عند السنة؟ لأن الصحابة رضي الله عنهم هم النموذج الذين طبقوا الكتاب وطبقوا السنة، عرفوا جميع الأصول وجميع الفروع، عرفوا واجب الواجب وما دون الواجب، علموا الحرام الحرام وما دون الحرام، علموا هذا كله فطبقوه ونفذوه ونفذوا أمر الله عز وجل على مراد الله، وكان بينهم النبي صلى الله عليه وسلم يدلهم فيه على الصواب حتى وإن وقع خطأ. حتى أن البعض لو أنه يعني فهم فهما خاطئا كان يرد إلى الصواب، لما نزل قول الله تعالى حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، يعني كلوا واشربوا إلى أن يأتي الوقت الذي يتبين الخيطان. فهم البعض كعدي وبعض الصحابة بأن المراد بالخيط الأبيض والخيط الأسود هو عقال أسود وعقال أبيض ينظر فيهما، فإذا لم يتبين يأكل، إذا لم يتبين أي الأسود من الأبيض يأكل. فقص هذا عدي على النبي صلى الله عليه وسلم أنه فهم هذا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن وسادك إذن لعريض، إذن لن تقوم ولن تدع الطعام ولن تصوم إلا عند قائم الظهر، وخاصة إذا كان هناك الطاقات صغيرة أي الشباك وغيره صغير، فربما لا يدخل الضوء إلا عند ارتفاع الشمس في رابعة النهار. إذن هنا الفهم، كيف فهم الصحابة رضي الله عنهم، كيف أقامهم النبي صلى الله عليه وسلم على الطريق السوي إلى أن تركهم وما من طائر يطير في السماء إلا وذكر لهم منه علما، إلا وتركهم على البيضاء الليل كالنهار سواء. أيها الأحباب، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، ركزوا معي في نصوص الحديث تمسكوا بها وما قال بهما، فليس للخلفاء سنة مستقلة، إنما هذا بيان أن الخلفاء سيقيمون أمر الله عز وجل وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم بلا أدنى خلاف، سيكون الأمر على التمام والكمال، نسخة يقيمون بها الكتاب والسنة كما كانوا في عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، تمسكوا بها. هنا في زيادة، وعضوا عليها بالنواجذ، أي هناك شدة، ربما الإنسان إذا فرط في الشيء ضاع منه، أما أن يعض عليه بأنيابه ونواجذه فإن هذا مزيد من الاستمساك لهذا الأمر. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم تمسكوا بالكتاب والسنة وبما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم تمسكا عظيما شديدا حتى لا ينحرف أحدكم عن الجادة. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور. الحدث أقل تغيير، أقول هذا بسيط، هذا سهل، هذا لا يضر، إلى آخر ما يقول الكثير، لا ثم لا. وذلك أذكر موقفا، أن رجلا كان دائما يقبل المصحف، يضع المصحف وضعه هكذا، فسألته مرة لما تفعل هذا، فقال وإيش فيها، يعني أنا بحترم المصحف وأعظمه. فقلت له أفعل هذا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ قال نعم، كان يقبل الحجر الأسود. قلت سبحان الله، وما دخل الحجر الأسود بالمصحف؟ قال المصحف أفضل من الحجر الأسود. قلت له يا هذا أسألك الآن سؤالا، بلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل الحجر الأسود وقبله الصحابة، حتى أن عمر رضي الله عنه يقول إني أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلك ما قبلت. إذن أن عمر والصحابة ما قبلوا الحجر الأسود إلا لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قبله. طيب، هل قبل النبي المصحف يفعل هكذا أو قبله الصحابة هكذا؟ إذن نحن نحتاج إلى وقفة، ليس الأمر بشيء أراه في نفسي حسن. إياكم ومحدثات الأمور، ما ليس له هناك دليل أو نص أو أمر يؤدي إلى إتيان الفعل، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار في بعض الزيادات. إذن أي حدث في الدين كان الصحابة يكرهونه جدا. روى الدارمي أن أبا موسى الأشعري دخل المسجد، المسجد، فوجد أقواما، وهذا في الكوفة، وجد أقواما جلوس وكانوا يعني حلق 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 ويذكرون الله عز وجل، فكأنه أنكر هذا المنظر، منظر ما عهده في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فما استطاع أن يتكلم، فخرج من المسجد وذهب إلى بيت أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود، فقعد على الباب حتى خرج ابن مسعود، فلما رأه قال ما لك أبا موسى؟ قال رأيت أمرا عجبا، وما رأيت إلا خيرا، ولن أخبرك حتى ترى بعينيك. فقال هيا، فأخذ أبو موسى الأشعري عبد الله بن مسعود وذهب به إلى المسجد، فرأى ابن مسعود أقواما في المسجد حلق حلق حلق، حلقة جالسة وفيهم رجل يقول سبحوا الله 100، كبروا الله 100، حمدوا الله 100 إلى آخره. هنا ابن مسعود جن جنون، أمر مخالف، رغم أن الفعل ليس فيه نكارة، قوم يذكرون الله عز وجل، فلما كان الذكر على خلاف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة أنكر، فقال لهم جميعا في المسجد عجبا لكم يا أمة محمد، ما أسرعكم إلى الهلكة، والله إن ثياب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تبلى بعد، الثياب ما زالت موجودة، وآنيته لم تكسر بعد، إما أنكم مفتتحوا أبواب ضلالة على الأمة أو أنكم على هدى أهدى من هدي محمد. ما هو الجواب الذي في كل زمان ومكان؟ قالوا يا أبا عبد الرحمن والله ما أردنا إلا خيرا، ماذا فعلنا؟ نذكر الله عز وجل. فقال ابن مسعود وكم من مريد للخير لم يبلغ. هذه القاعدة، ليس كل خير نفعله، إنما الخير الذي نفعله أن يكون فعله النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. هذا هو الباب الذي نستطيع أن ننجو به من الفتن التي قد تعصف بالأمة، فالخلاف يبدأ تدريجيا تدريجيا حتى يصل إلى خلاف الأبدان، وربما يؤدي إلى القتال والفرقة بين المسلمين. أيها الأحباب، للحديث بقية، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا رب جنبنا الفتن، يا رب جنبنا.